بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يعتب على الرجل بما أسلفه قبل الاستقامة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وجاء عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله، وجاء بلفظ: والتوبة تهدم ما قبلها. والله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتبدل سيئات التائب حسنات، أي أن الله عز وجل يمحو سيئاته ويضاعف له الحسنات، لا أنها تعود السيئات بذاتها حسنات، ولكن يبدل مكان تلك السيئات حسنات من عنده سبحانه وتعالى للتائب. ولما قال موسى عليه الصلاة والسلام لأبيه آدم: أخرجتنا وإياك من الجنة ونفسك من الجنة، قال في الحديث: فحج آدم وموسى تلومني على ذنب قدره الله علي قبل أن بكذا وكذا، قال: فحج آدم وموسى. قال أهل العلم: لأنه عتب عليه بذنب تاب منه بعد التوبة. وعلى هذا فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا ينبغي أن يعير بما صنعه في حال جهله، في حال عدم استقامته، في حال ارتكابه للمعاصي. حينما لو ارتكب ذلك في حال استقامته كان أسوأ حالا به، لكن المشركون كانوا عباد أصنام، والذين أسلموا والذي أسلم منهم ما سار أحد يؤير آخر الآخر بذلك. عباد أصنام كان عندهم شرك ما دونه، وذلك زال ومحيا، وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بعد أن أسلموا وصاروا من الصحابة بثناءات عظيمة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا يصلح تعيير التائب بذنبه الذي قد تاب منه، ولا التثريب عليه به، ولا حتى ذكره باعتبار أنه لم يكن مزاولا له، بل حصل وذهب وتاب توبة تجب ما قبلها. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن تنتسب إلى غير أبيك في الجواز أو البطاقة لمصلحة دنيوية أو دينية؟
الجواب: من انتسب إلى غير أبيه رغبة عن أبيه فإن ذلك كفر به بهذه النعمة، كفر منه بهذه النعمة. وقد ذكر هذا النووي رحمه الله في أحاديث في كتاب الإيمان في باب الكفر دون كفر، مفاد ذلك أنه لا يجوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى لغير أبيه وتولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يعني مملوك يقول سيده غير سيده الذي اشتراه أو الذي تولاه، أو ولد ينتمي إلى غير أبيه وينفي أباه، ينتفي من أبيه، هذا الذي يتعرض للعنة الله. وبالأخص إذا كان رغبة عن أبيه، احتقارا لأبيه، رغبة في أن يكون عند ذلك الذي أراه في نظره أشرف، هكذا. الحاصل أنه كله فسق، حتى ولو لم يكن رغبة فهو دال على أن هذا عاصي وليس ببار، ليس بارا. فإن من البر التكريم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فأين هذا من القول الكريم ومن الإحسان إلى والده أو إلى والديه من أن ينتفي منهما ويحقرهما بلسان حاله أو مقاله؟ لا شك أن هذا من العقوق. والعقوق من أكبر الكبائر، وما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال نبيكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال اشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
يقول السائل: المسجد الذي في حارتنا إذا صليت راتبة الفجر في البيت لا أدرك الصف الأول مع إدراكي لتكبيرة الإحرام، فما هو الأولى أن يحافظ عليه، التنفل في البيت أو إدراك الصف الأول؟
إدراك الصف الأول أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يجدوا إلا أن استهموا عليه لاستهموا، لو يعلمون ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن استهموا عليه لاستهموا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها شرها آخرها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتم الصف الأول فالأول، ما كان من نقص فليكن في المؤخر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والصفوف الأول أفضل، وبإمكانك تصلي الراتبة في المسجد وتدرك الفضيلتين، وهناك نوافل يستطيع الإنسان أن يجمع بين صلاته في بيته وبين مسابقة الخيرات في الصفوف الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تتخذوا وتجعلوا قبورا، قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فاجعل من صلاتك في بيتك مثل إن شئت الضحى وإن شئت كذلك قيام الليل. ولا شك أنه يصلى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، والصحابة يصلون في بيوتهم، وكذلك ما كان من النوافل التي تصليها في بيتك وهي كثيرة، وما استطعت أن تصليه من الراتبة قبل أن تقام الصلاة وقبل أن يفوتك الخير صليت في بيتك، أما إذا تعرض ذلك فصلها في المسجد وسابق إلى ما عداها من الخيرات.
يقول السائل: ما حال عبد الرحمن المعلمي ومن أين هو؟ وهل له ترجمة؟ وهل هو سلفي؟
المعلمي رحمه الله يلقب بذهبي هذا العصر، وله تعليقات على الجرح والتعديل تنبئ بمكانته في علم الرجال، جرح التعديل ابن أبي حاتم، ويكفيك تراثه العلمي التنكيل وما عداه من الكتب التي سارت طبعت في سلسلة كبيرة، عبد الرحمن المعلمي، وهو سلفي بحت، المعلمي سلفي مبغض للتقليد، منكب على العلم، أدركه جماعة من العلماء كالألباني وكذا، هو وكذلك أيضا هو يعني كان بينه وبين الشيخ ابن باز رحمه الله جماعة لقاءات لهم كلام يعني ماذا موجود فيه، كان في الحرم أيضا على مكتبة الحرم، ذكروا أنه له تعليقات على بعض مكتبة الحرم المكي، وكنت أقلب في بعض الكتيبات لا سيما التي أراها قديمة مثل بعض نسخ صحيح البخاري وصحيح مسلم وبعض النسخ يعني لعلي أجد من تعليقاته، فما وجدت حين مكثت هناك تلك المدة، وكنت أبحث في يعني ماذا في المكتبة مكتبة الحرم أياما. أما من حيث هو من أين هو، فهو يماني من عتمة، يماني عتمي، هذه بعض ترجمته في المدخل إلى آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، كتبه في المكتبة يمكنك أن تقرأها، وهنا ما يذكر منها جملة ترجمة المعلم: الرسائل المتبادلة وتحقيق الكلام في المسائل الثلاث وعمارة القبور، يعني فيما يتعلق بعمارة القبور، وكذلك يسر العقيدة الإسلامية وطليعة التنكيل وتعزيز الطليعة وشكر الترحيب بنقد التأنيب والتنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل والأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة والوحدان، هذه كتبه، وهذا مسرد أسماء من شارك في التحقيق مرتبين على عدد كذا اسم فيه يعني كتب المعلمين، تراجم منتخبة من التهذيب والميزان ومجموع الرسائل الحديثية في 14 رسالة، المقدمات وما إليها والتنكيل أيضا، ومجموع رسائل الفقه في الفقه، ومجموع رسائل أصول الفقه، معجم شواهد النحو اللغوية نحو اللغة، ومجموع رسائل في التفسير. الحاصل أنها كتب كثيرة، هي أظنها أنها استوعبت في تلك السلسلة الموجودة للشيخ المعلمي، عندنا نسخة كاملة هنا. قال: اسمه ونسبه ومولده ونشأته. أما اسمه ونسبه: عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن حسن المعلمي العتمي اليماني المعلمي، بفتح العين وتشديد اللام المكسورة وكسر آخرها ياء، نسبة إلى أحد أجداده. وقد وقع في نسب آل المعلم خلاف، هل يعود نسبهم إلى أبي بكر الصديق وهو من قبيلة تيم مرة أم إلى قبيلة بجيلة؟ فقد ساق المؤرخ الإسماعيل الوشلي في كتابه نشر الثناء الحسن نسب آل المعلم في ترجمة الشيخ المعلم ورفع نسبهم إلى أبي بكر الصديق، فقال في ترجمة الشيخ إكمالا لسياق نسبه السالف بن صالح بن عبد الرحمن بن أحمد وساقه إلى أبي بكر سلسلة. وهذا النسب نقله الوشلي من خط الشيخ عبد الرحمن المعلم، فالظاهر أنه كان يرى صحته، أن المعلم يرى صحة نسبته إلى أبي بكر الصديق. ولادته، أما وقت ولادته ومكانها، فقد قال الشيخ في ترجمته: ولدت في أواخر سنة 212,000 1312 بقرية المحاقرة من عزلة الطفن من مخلاف رازح من ناحية عتمة من قضايا آنس، من قضاء آنس التابعة لولاية صنعاء في اليمن. نشأته نشأ نشأة صالحة في بيت صلاح وعلم وبيئة صالحة، وقد نص الشيخ على هذه النشأة وهي البيئة، قال: ربيت في كفالة والدي وكان من خيار تلك البيئة، وهي بيئة يغلب عليها التدين والصلاح. يذكر سيرته، ذكر المعلم شيئا منها، ثم قال: ثم انتقل الشيخ بعد هذه المرحلة التأسيسية، بعد أخذ بعض العلوم في بلاده، إلى مرحلة جديدة من العلم، وهي الانتقال إلى قراءة علم الفقه والفرائض. وقد وفق حين درس على الشيخ أحمد بن محمد بن سليمان المعلمي، وقد وصفه الشيخ بالتبحر في العلم كما سيأتي. وكان في الهند أيضا، ما ذكروا من ترجمته أنه درس في الهند ودرس في بعض يعني أماكنها هناك. تنقلات الشيخ ورحلاته قال للشيخ: ثلاث رحلات رئيسية: الأولى رحلة إلى الإدريسي، والثانية إلى الهند، والثالثة رحلة إلى مكة المكرمة واستقراره بها. وقد تخلل ذلك انتقاله إلى عدن وأندنوسية، وهذا تفصيله خبرها. الرحلة الإدريسية إلى الإدريسي في سنة 1335، كان المعلم يعمل كاتبا للسيد محمد بن علي الذاري، وكان الذاري عاملا وقاضيا على عتمة بيت الذاري من الرضمة من قبل الإمام يحيى حميد الدين، وقد وصف بالعسف والجور في أحكامه بحيث كثرت شكوى الناس منه، فعزله الإمام يحيى. وقد أثنى المعلم على الذاري بالشهامة والكرم، إلا أنه وصفه بقلة العلم. وهذا المجلد كله في تراجمه ونحو ذلك فيما يتعلق بتراثه. حاصل أنه عالم أعطاه الله عز وجل مكانة في العلم في الحديث وفي الفقه وفي مسائل فنون شتى، وله ذكاء فائق يعني موصوف بذلك، وله في الرجال مكانة جيدة، وهو سلفي. وهذه ترجمة يطول ذكرها. سلفي النقاد، قد يعني معناه أنه يرد على أهل الأهواء، على الكوثري وعلى غيره. نعم.
يقول السائل: هل يقال إن المشروع أن يبدأ قراءة الفاتحة بدون البسملة في الصلاة لحديث فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة؟
هي جاءت زيادة ولم يذكر بسم الله الرحمن، لأنها شاذة، هذه زيادة شاذة. وممن ذكر شذوذها صاحب كتاب زيادة الشاذة في أحبار الثقات، كلمة أنه لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما لم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، الجهر لم يثبت. جاء من طرق أحسنها طريق نعيم المجمر، وهي شاذة طريق نعيم، وصار من شعار أهل السنة الإسرار بالبسملة كما ذكر سفيان الثوري وعنه ابن رجب رحمه الله في فتح الباري عند كما كررنا قراءته. فالشاهد أن الجهر بها هو الذي لا ينبغي، هكذا نقول لا ينبغي، وإن كان فيه تلك الأحاديث قال بها جماعة لعدم ثبوت شيء بها ولأنها تخالف ما عليها أهل السنة من تلك القرون. وأما قراءتها فتقرأ، إنها يؤتى بها للفصل بين السور وتقرأ، لأنها آية من كتاب الله، ومن أنكر أنها آية فإن إنكاره هذا الضلال المبين. نعم.
يقول السائل: هل من ارتد ممن ثبتت صحبته ثم عاد إلى الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبتت له الصحبة أم لا بد أن يعود إلى الإسلام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
الجواب: هم يقولون الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة، وسواء الردة مضت معه حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب ومات على ذلك أي الإسلام، أو راجع الإسلام قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك لا يهدم، لا تهدم صحبته، فإن الصحبة لا تهدم بالردة إذا مات على الإسلام، والحج لا يهدم بالردة إذا مات صاحبها على الإسلام، وهكذا. إنما الذي تهدم أعماله وصحبته وحجه ويحبط أعماله كلها، تحبط أعماله كلها، هو الذي يموت على الكفر، لقول الله عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما من مات على الإسلام لا تحبط أعماله، لا صحبته ولا غيرها. نعم.
يقول السائل: ولاة الأمور في بلادنا المصرية لا يسمحون للناس البناء إلا بقوانين فيها صعوبة ومشقة على الناس، فيضطر بعض الناس لدفع مال لبعض الجهات المختصة لأجل البناء في منازلهم، فهل هذه تعد رشوة في حق العاطي، علماً بأنه لا ضرر في البناء على الدولة في شيء ولا على الجار في شيء؟
الجواب: يعرفون الرشوة كما في النهاية وغيرها هي ما أبطل بها حق أو حق بها باطل، فإن أدت تلك الرشوة إلى أن يترفع على الجيران، يفتح نوافذ عليهم ويشرف على حرماتهم وما كان من ذلك، هذا لا يجوز أن يفعل ذلك حتى يسبب الضجر للناس والضيق والضرر عليهم. وكذلك إذا كان فيه ضرر على الشارع ويمتد إلى الشارع يضيق على المارة وما كان من هذه الأشياء التي الدولة ربما تحرزت عنها للنفع العام أو الخاص. وأما إذا كان كما يذكر السائل أنه يعمل شيء في داخل بيته مما يخصه ولا ضرر فيه على أحد، فعمل ذلك، أعطى من يعطي ليسمح لها أن يعمل ذلك، فلا شيء في ذلك، ما أبطل بها حق ولا حق بها باطل.
يقول السائل: ما حال المناوي؟
المناوي صوفي وأشعري، تقرأ في كتاب فيض القدير في أقرب يعني ملامحه تجد هذا صوفي وأشعري، وله كتاب أيضا في مناقب كرامات الصوفية أيضا يذكرون هذا ويذكر كرامات صوفي أشعري معروف.